بسم الله الرحمن الرحيم.
يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى عن أهل السنة والجماعة، ودروسنا الأخيرة كانت حول منهج التلقي من القرآن والسنة. وكنا نتحدث في نهاية المطاف عن أمور ذكرناها ترتبط بالمنهج جوازا أو منعا. فقلنا مثلا: والفراسة الصادقة حق، والرؤية الصالحة حق، وكل ذلك ليس من مصدر التلقي أو التشريع. نقر الفراسة ونقر الرؤية الصالحة، ولكن لا نعد هذا تشريعا. وكلامنا هذا رد على كلام المبتدعة الذين يجعلون الرؤى والمنامات ويجعلون الفراسة والإلهامات أصلا من أصول التشريع. فنقول: الفراسة حق، الرؤية الصالحة حق، ولكن ليس ذلك مصدرا من مصادر التلقي أو التشريع. كما ذكرنا بعدها: والكرامة لأولياء الله حق. تحدثنا عن الكرامة وعن الأولياء في الدرسين السابقين من القرآن والسنة، مع المفارقة بين الكرامة وغيرها. تبيانا لهذا النص: وأفضل الكرامة الدوام على الطاعة والاستقامة، وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية. خرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية. لماذا؟ لأن خوارق العادات كثر. وقد قارنا بين الكرامة والسحر والشعوذة والامتهان والاستدراج، وكل ذلك قد يشترك في خوارق العادات. فليس كل خارق للعادة يكون دليلا على ولاية العبد وصلاحه، بل ينظر في حال العبد إن كان فيه إيمان وصلاح وتقى كان هذا من باب الكرامة، وإن لم يكن فيه هذا الصلاح ولا هذه الاستقامة كان له باب آخر، إما باب ادعاء النبوة أو باب السحر والشعوذة أو باب الامتهان أو باب خارق آخر. لكن أن يكون الرجل على غير المنهج المستقيم وتظهر على يديه خوارق العادات فنقول نحن لا نعلم حاله ما دام ظهر الخالق على يديه فهو ولي، ويبقى الشيخ بين وبالكرامة ليس كل خارق للعادة يكون كرامة، وخرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية. وذكرنا أيضا وكل مؤمن ولي للرحمن بقدر ما فيه من تقوى وإيمان، لأن الناس صنفان أولياء أو أعداء، وأولياء الرحمن أعداء الشيطان، وأولياء الشيطان أعداء الرحمن. فالولاية في عمومها تبدأ بالإسلام، إن دخل الرجل الإسلام كان كافرا وأسلم دخل في الولاية، أو ولد مسلما فأعلن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل في الولاية. ولكن الولاية العامة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فآية سورة البقرة هنا قسمت الناس إلى قسمين، ولاية عامة من حيث الولاية العامة إلى أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان. من كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان وليا للشيطان كان عدوا للرحمن. فكل الناس أولياء، لكن إما للرحمن وإما للشيطان، فانظر من تكون. لكن هيستوي الناس في الولاية؟ لا، هم يشتركون في الاسم ولكن يختلفون في المسمى او في المضمون. فهم بعد اشتراكهم في الولاية العامة كاشتراكهم في اسم الاسلام كاشتراكهم في اسم الايمان هم درجات، كما ان الدين درجات، اسلام ايمان احسان. فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. فهنا يأتي باب التفاوت في درجات الولاية. فإذا ترقى الإنسان من الإيمان إلى التقوى انتقل من الولاية العامة إلى الولاية الخاصة، كما في آية يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إذا الأول كان مجرد إيمان، هنا إيمان وتقوى، فأصبحت ولاية خاصة. فيوم أن يوجد في الإنسان إيمان وتقوى تستطيع أن تقول عنه ولي. كل مؤمن تقي ولي لله بحق، ولا تنحصر الولاية في من مات ولا في أصحاب المقامات، إنما فيكم بإذن الله أولياء. أي ما دام فيكم من يؤمن بالله ويتقيه فهو ولي لله عز وجل، قد يكون حافظا لكتاب الله، قد يكون طالب علم، قد يكون عالما مخلصا في دعوته إلى الله، عالما عاملا، قد يكون إماما عادلا، قد يكون رجلا صالحا خفيا وفيا تقيا نقيا، قد لا تعرفه ممن إذا حضر لم يعرف وإذا غاب لم يفتقد، قد لا يكون له هيئة أو منصب، من هو أشعث أخضر ذي صمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، ومع ذلك لو أقسم على الله لأبره، ولو سأله زوال الجبال لأزالها. والحي من الأحياء، ما هو ميت؟ الناس العوام يعرفوا هذا المعنى؟ لا، ده لو ان واحد غريب عن البلد مسلم من السياح اللي جاي من بره، بس مسلم مش جاي سياحة عشان يروح الاثار والمعابد والاهرام، لا، ده مسلم، وبقول له انا عاوز اروح لولي، ايه اللي هينقدح في ذهن ابن البلد اللي بيسأل الاجنبي هذا والغريب؟ هقول له حاضر، تعال اوديك سيدنا الحسين، اوديك السيدة زينب، سيدة الفيشة، سيدة سكينة، سيدة عائشة، نوديه السيد البدوي مع السفير الامريكي، يوديه السيد عبد الرحيم السناوي برضه مع السفير الامريكي، يوديه للموالد، ويوديه للمقامات والادراك، انما ما يخطرش لباله انه في اولياء في الاحياء، رجل صالح اهل القران، حافظ على دينه، مستقيم على امر ربه، حاكم عادل، مش عارف، ما يلاقيهوش تقريبا، ما يلاقيش امام عادل، انما ممكن يلاقي عادل امام. وهكذا، انما يلاقي ولي اكيد في اولياء، ولكم في الولايه نصيب على درجاتها. اذا كل مؤمن ولي للرحمن بقدر ما فيه من تقوى وايمان، بدليل ايه فاطر وسلطت عليها الاضواء من قبل، وهي قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ومن ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يبقى الآية هذه أو مجموعة هذه الآيات تكلمت عن درجات الأولياء، فذكرت من أولياء الله من هو ظالم لنفسه. أنا وإنت مش هتنفكش، أنا والحاج، ده السيدة عائشة هي بتتلو الآية بتقول فمنهم ظالم لنفسه، فبتقول لمخاطبها مثلي ومثلك. يعني لما أقول لك أنا وإنت، يعني إحنا لما يبقى مثلي ومثلك، يعني أنا مثل السيدة عائشة، طب يا ريت، مثلي ومثلك. شوف السيدة عائشة تقول فمنهم ظالم لنفسه مثلي ومثلك، وهي صحابية جليلة أم المؤمنين وبتسلم صحابي جليل، هي والصحابي اللي بتسلموا قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إيه اللي جاب الحسنة أو الكفة للجبل؟ ويا ترى نسمتها هتطلع قد إيه؟ أو هيطلع في الجبل كام حسنة أو كام كفة؟ ده لو إنك أنفقت مثل أحد وذهب، مش حاجة ثانية، مش جنيه مصري قيمته ما لا راحت ولا جات، الجنيه السوداني بقى يضربه بالمركوب، لا، ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فبتقول له فمنهم ظالم لنفسه مثلي ومثلي. طب لما السيدة عايزة تقول كده وانا جاول زي وزيك، ده احنا يبقى في العلوي مع ان احنا في البتاع، يعني لو حصلنا السبنسل يبقى قادينا هنركب القطر وهنسافر ان شاء الله. فمنهم ظالم لنفسه، والشاهد ان الظالم لنفسه ولد، لان ربنا قال فيه: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، الذين اصطفينا من عبادنا. فالاصطفاء هنا اصطفاء ولاية، فمش معناها ان الولي معصوم، ده بيبقى ظالم لنفسه. طب ظلمه لنفسه ازاي؟ بتقصيره في الطاعات او ارتكابه للسيئات. طب وقصر في الطاعات ليه؟ فاتقوا الله ما استطعت، مش هيقدر يعمل كل حاجة قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام. طب وارتكب المعاصي والسيئات ليه؟ لانه ليس معصوما، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. بس ده ولي والمفروض انه ساتي. ها والاتقياء ليسوا معصومين. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أهو أهل تقوى وربنا يقول فيهم: والذين إذا فعلوا فاحشة، ولا تذكر كلمة الفاحشة إلا مع الكبائر، أو ظلموا أنفسهم بتقصير في الطاعات أو ارتكاب للمعاصي والسيئات. يبقى مين قال إن الولي معصوم؟ محدش. يبقى مش كل حاجة يعملها الولي تبقى مية مية، او احنا ناخذها عنه تشريعا. واحنا بالمناسبه ما بنتكلمش دلوقتي عن قضيه الولايه، لكن بنتناولها من باب انه الولي ليس معصوما وتحدث له الكرامة فلا نسلم له بكل ما يقول او بكل ما يفعل. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد اللي هو ادى الفرائض وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات، ودول درجات: ادى الفرائض والنوافل، ترك المحرمات والمكروهات، ده نوع، نوع ارقى منه ادى الفرائض ومعها النوافل والتزم الورع وترك المحرمات، ابتعد عن المكروهات واجتنب المتشابهات، يبقى ده الدرجة العليا. ولذلك وإن كانت الآية صرحت بثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، إلا أنه في التفسير جعلوها أربعة: درجة دنيا الظالم لنفسه، درجة وسطى المقتصد، درجة عالية سابق بالخيرات صاحب الفرض والنفل وتارك الحرام والمكروه، صاحب الدرجة العليا بعد العالية العليا اللي هو أدى الفرض والنفل والتزم الورع ترك الحرام والمكروه واجتنب المتشابهات. يبقى هم درجات، ويبقى وكل مؤمن ولي للرحمن بقدر ما فيه من تقوى وإيمان. ومع ذلك لا حكمة للمكاشفات والمخاطبات إن ادعيت ونحوها من الأحوال. الولي قد تحدث له مكاشفات أو إلهامات أو ما يكون من باب الفراسة أو من باب الرؤية الصالحة الصادقة أو ما يسميه المتصوفة بالكشف مكشوف عنه. ونعرف له شبيها في السنة وهو باب الإلهام، أن يقال عمر الفاروق الملهم، فيما ذكرناه في الحديث: لقد كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر أو فعمر منهم. إلهامات عمر وفيما يحدث به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لو لم يقرها التشريع أو الوحي لا تكون تشريعا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الباب بالنسبة لعمر، باب الإلهام أو باب أنه محدث. ومع ذلك عمر لا يؤخذ برأيه إلا فيما يوافق الوحي أو يقره الوحي. ولذلك في قضية الأسرى أسرى بدر قال عمر رأيه وقال أبو بكر رأيه، فمال النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من طابع الرأفة والرحمة إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، لكن نزل القرآن على رأي عمر رضي الله عنه فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى أبو بكر وجاء عمر وهما يبكيان: ما يبكيكما؟ قال: لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر. يعني لو لم يقر الوحي إلهامات عمر وموافقاته ما تعد شيئا، فمهما كان الولي وليا وبلغ في الولاية القمة السامقة، لكن لا نأخذ بالإلهامات ولا المكاشفات ولا المخاصبات ولا المنامات لا نعد شيئا من ذلك تشريعا، إنما عند إخواننا المتصوفة هذه المسألة دي. الشيخ شاف، الشيخ رأى، الشيخ قل لهم يا عم ايه اللي انتوا بتقولوه ده في عباداتكم وفي اذكاركم، زي لما كنت قاعد في المناظرة مع الراجل الصوفي، ايه الكلام الغريب اللي بنسمعه ده وبنقرأه في الاذكار؟ قال دي خصوصيات. قلت له مش خصوصيات، لانه الراجل اللي عرض علي الطريقة قبل ما ادخل في الطريقة اداني الورد، ومع الورد السكر، كنا طالبة في كلية الدعوة، فكل طريقة بتحاول تمسك، يستقطبوا ولد من الاولاد يكون طيب وصالح وادهن، ويقول له حاول يعني متبقاش انت لوحدك في كلية الدعوة، شوف كده الجماعة اللي بيصلوا، الجماعة اللي تقدر تجلبهم، وخد معاك شوية سبح وشوية أوراق ووزع. فكانوا بيوزعوا علينا، فبقول له مش خصوصيات، ده كل مريد بيقرأ هذا الكلام. فقول لي بقى ايه معنى احمى حميسا واطمى طميسا وكان الله قويا عزيزا؟ بقول لي ايه معنى بها 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 بهيات 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 كردد كردد دهي دهي ده ده. وفي بعد كده تلاقي لمن فنجل لمن فنصل يا أرض خذيه قل كونوا حجارة أو حديد، أنا الأسد تهمي نفس منه المدى لا أبالي من أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه يا عم الكلام ده؟ أيوة أنا أقول لك، قول دي إشراقات وتجليات وخصوصيات، وإنت ما تقدرش تفهم الكلام ده لأن العالم عند قدم العارف، والعارف ليه إشراقات وليه تجليات. طيب يا عم حتى لو إنه الكلام ده صحيح يصلح ان يكون تشريعا؟ طب وصاحبنا هيترجم الكلام انا قلته ده ازاي؟ مشكله. عدت طيب خلاص الحمد لله. فكلامنا نحن اهل السنه والجماعه ولا عصمة للمكاشفات والمخاطبات إن ادعيت ونحوها من الأحوال، لا لا عصمة لها. أحيانا تكون من باب الاستنارة، من باب التوفيق، من باب إن ربنا وضح له حاجة، لكن لا تكون دينا، لا تكون تشريعا. مش إن كل حاجة تبقى دين، ده طين مش دين. وبعدين المسألة ما بتقفش عند حد العامة والجهلة، الدراويش والمريدين ومشايخ الطرق، ده كمان في عمل كبيرة دلوقتي بتنشر هذا الكلام على انه دين. لا عصمة للمكاشفات والمخاطبات ان ادعيت ونحوها من الاحوال، ونقل مصدرية التشريع من الوحي إلى الهوى من أخطر مناهج البدع والإلحاد، ونقل مصدرية التشريع من الوحي. مصدر التشريع عندنا قرآن وسنة، وحي، القرآن وحي والسنة وحي، إن هو إلا وحي يوحي. والقرآن والسنة دل على الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو الإجماع. وأجاز الاجتهاد فيما يقيس فيه العالم حادثة لا نص لها على حادثة لها نص تشاكلها في العلة فتوافقها في الحكم، فأصبحت مصادر التشريع الرئيسة أربعة: قرآن، سنة، إجماع، قياس. المتفق عليه. فننقل مصدر التشريع من الوحي وما أقره الوحي إلى الهوى، إلى المجاز. الشيء اللي يعجبنا ناخذ به، واللي ما يعجبناش ما ناخذش به، كما يقول الله عز وجل في صفات المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المسألة لا تكون بالهوى. أنت عندك ياما ناس بتفتي بالهوى، ممثلين وممثلات بيفتوا في الدين، بيقولوا هو بقى صحراء ده شوف، والواحدة بتكسب عرق جبينها. مين الحرام؟ في ناس يقول لك هو الرقص الغربي منتصر فيجوز، انما الرقص الشرقي نائع فلا يجوز. وهناك من قال العكس. ويجي واحد زي قبيح الهداد على عكس اسمه وصل. انت لازم تحبكنا في هيك، يقوم يقول لنا السجاير ما تفتش الصيام، وبعدين يرجع في الفتوى ويقول يعني سجارتين ثلاثة بقى. يبقى ده هوى ولا دين؟ هوى. وبعدين في آخر فتاويه وليست آخرا يا رب، يقوم يقول القبلات بين الشباب والفتيات جائزة، وبعدين يعمل احتياطات ومحاذير في الفتوى تجوز للشباب وليست للمتزوجين. ده كله هوى طيب مش دين، فتى مش فتوى، فتاوي ذات البلاوي، رويبضات يتكلمن في أمر الدين أو يتكلمون في أمر الدين فضلا عن أمر العام. الحديث بيقول بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفويسق، في رواية قال التافه، يتكلم في أمر العامة. أنا فاهم إنه التافه يتكلم في أمر العامة، واحد يقف في مجلس الشعب يتكلم مثلا، إنما دي طلعت من امر العامة لامر الدين، بتكلموا في امر الدين. واذا كنت اتكلمت عن واحد فبضرب مثال لانه يحكي فايحة اوي، والا فامثاله كثر. وبطلنا نقرا الجرايد ونشوف الصحف ونتابع البلاوي لانه الانسان صحته ما تحتملش ولا اعصاب، ويطلع يجي ينفعل على المنبر ما يروحش. طب ليه بطلنا نقرا؟ لان ما كانتش حاجه تيجي كده يعني صحفي ولا غيره. ايه رايك في الفتوى اللي اتقالت؟ حد يقول لي، قلت له عاوز ايه مني؟ قال لي رد لي على الفتوى. قلت له حاجه ما يتردش عليه، دي مكانها مستشفى المجانين، ملهاش فتوى عندي، ملهاش رد، ده لا قيمة له ولا وزن، ما يتردش عليه. فنقل مصدرية التشريع من الوحي إلى الهوى من أخطر مناهج البدع والإلحاد. مبتدعة كده، أهل الضلال كده، فتاوى المسيسة كده. شوف احنا لسه كنا امبارح ناس بتتكلم عن عيد الام وبيعتبروه من الدين. احنا عندنا طاعه الوالدين وبر الوالدين واحسان الى الوالدين دين، على انه كل يوم عيد للوالدين، انما ما نعرفش بالهوى عيد الام. ما يبقاش يوم 21 مارس بس، كل يوم لها عيد، كل صلاه لها دعاء. أنشكر لي ولوالدي. طب انت بتشكر لله بايه في كل يوم؟ خمس صلوات. يبقى تشكر لوالديك خمس مرات على الاقل، ابسط ما تقدمه الدعوات اثناء الصلوات، عشان تحقق شيئا من معنى قوله تعالى أنشكر لي ولوالديك. وبتقبل ايه الوالدين؟ داخل صالح وطاعة وبر وإحسان، الإحسان كله وبالوالدين إحسان. لا لا، كله ده يتنسي ويبقى يوم 21 مارس عيد الأم، واللي يبعت باقة ورد، واللي يبعت زهرية، واللي يبعت حاجة هايفة، واللي يبعت حاجة كويسة، وهناك يبعتوا لهم كارت في أوروبا وأمريكا، والولد ممكن ما يشوفش أمه اللي رميها في دار المسنين غير يوم عيد الأم، ويمكن ما يشوفهاش بس يبعت لها بوكي ورد او يبعت لها كرت، وتقعد تبوس في الكرت وتحضن في باقة الورد. ايه اللي احنا ما عندناش الكلام فارغ ده، هوى. قولوا مثل ما يقول المؤذن.
ده اللي في برنامج على الهواء ما تحنا بكرامة الأرض ومن الثلاثة المكان حتى الحزفة نفسهم في اللي بتصع شيء يسموه
ينال الشهادة إن شاء صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. كثيرة هي الفتاوي ذات البلاوي التي مصدرها الهوى ولا تمت للدين بصلة، زيها زي ما قلنا إن ناس يخطبوا ويتكلموا عن عيد الأم ويقولوا عيد الأم من الإسلام، ده الإسلام قال عن الأم يا ما قال الإسلام في الأم الكثير، هو يعني هيجي حاجة أكثر من أنه ربنا يقرن الإحسان للوالدين بعبادته، في أكثر من كده حاجة؟ قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسان، نشكر لي ولوالدين. وتتكرر في القرآن الكريم قضية ربط الإحسان للوالدين بعبادة الله وعدم الشرك به. الإمام القرطبي رحمه الله يقول لو لم ينزل من القرآن سوى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا في بر الوالدين لكفى، لأنه بالسياقة دي كمان عاوز أستاذ يكون تبق للغة ويشرح لك وبالوالدين إحسانا، وليه قال وبالوالدين إحسانا وقدم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص، وليه قال إحسانا بالمصدر ولا جاتش بصيغة الفعل أحسنوا إلى الوالدين، تجسيم الإحسان بتمامه وكماله للوالدين مع التخصيص تقليل المفعول على الفعل وبالوالدين إحسانا، دي مسألة يعني أي واحد عنده أبجديات في اللغة أو دراية باللغة يقول يا مش ممكن، فالمسألة ما تقفش عند حد إن احنا نعمل لهم عيد، وبعدين عيد لمين؟ للأم، وأين الأب؟ لأنه جايلنا العيد من بره لأن من الغرب، الغرب أبناؤه لا يعرفون لهم أبا، يوم ما يعرف إنه لي أب يطلع سفن أب، فعشان كده عيد أم بس. طب هم عندهم أمهات من غير آباء ما يعرفوش أبا. امبارح كنت بقول في مسجد الفتح في المعادي في الدرس بعد الجمعة لما كنت في النمسا، فصديق لي راكب المترو في فيينا وبعدين شايف شاب قاعد مع 10-15 شاب في سنه وبيقول لهم بما معناه بلغتنا العربية لأن هم بيتكلموا ألماني، بيقول له أنا أقطع ذراعي لو فيك واحد يعرف مين أبوه. فالآخر يحكي لنا القصة وإحنا قاعدين في الجامع، فواحد قال لي قضية ده عندي أنقح منه، قال له إيه؟ قال له الولد عاوز يتجوز، راح يقول لأبوه عاوز أتجوز يا بابا درسنا، قال له إلا دي إلا دي، أنا أجيب لك أحسن بنت في فيينا بس دي أنا، الولد قاعد يعيط بحبها يا بابا، وراح لأمه، أمه بتقول له بتعيط ليه؟ لا بقول لبابا عاوز اتجوز كريستينا صاحبتنا جارتنا. قال لي لا اتجوز اي واحدة في الدنيا اتجوزها لك الا دي. قالت له لا روح اتجوز. لا طب شيل لي اللغة. قالت له ابوك بيروح عند جارتنا فخلف منها كريستينا. ففاهم انه كريستينا اختك واختك لا تجوز لك. يعني في الشريعة بتاعتهم الشريعة النصرانية. بس هو فاهم انك انت ابنه. انت مش ابنه. وهي مش اختك. فانا حلت لك اللغز وحلت لك المشكلة. عشان كده جايلنا من برا حاجة اسمها عيد الام. من غير اب. احنا عندنا ام واب. بس الام ليها ثلاثة اضعاف مال الاب. من احق الناس بحسن صحابته؟ قال امه. قال ثم من؟ قال ثم امه. قال ثم من؟ قال ثم امه. قال ثم من؟ قال ثم ابوك. الاثنين. بس معرفة حق الام المضاعف. حملت ولم يحمل. ووضعت ولم يضع. وارضعت ولم يرضع. هذه الثلاثة بتوع الام. واشتركت مع الاب في البر تربية وعناية ورعاية وسهر وما الى ذلك. دي مش هوى لا الا بيخطبها عيد الام امبارح. واول امبارح عن المولد. وبقى الدنيا مولد يا دنيا ولا دنيا مولد ولا مولد صاحبه غايب ولا صاحبه حاضر. الواحد مبشر. والمولد من الدين والدين من المولد. 300 ايه 3000 مولد في السنة. على انه ده من الدين. وحاجة بتذكر الناس بالله. بتذكرنا بالنبي محمد. ونحيي ذكرى النبي محمد. النبي محمد مات الذكرى واحنا بنحييها. وهنعمل 40 وحوليا. النبي محمد ذكره حي باق مرفوع. ورفعنا لك ذكرك. ولما نحب نحيي ذكرى النبي محمد نقعد ناكل حلويات حمصيات وسمسميات ونجيب ملبن ونجيب حصان المولد وعروسة المولد بالله بالمقاسات المختلفة والأحجام المتنوعة والأشكال المتعددة. هو ده احتفالنا وإحيائنا لذكرى مولد النبي. ده كله هوى دخل في الدين عمل منه دين. ومين اللي عمل الموضوع ده؟ الشيعة الكلاب من ايام الدولة العبيدية. اول ما اقول الدولة العبيدية تبلل. انما لما اقول لك من ايام الدولة الفاطمية قريناها في التاريخ. هي الدولة العبيدية هي الدولة الفاطمية. بدل ما هم عبيدية يهود تسموا بالفاطميين. فاطميين يبقى خلاص عرفنا النسبة. نسبة الى فاطمة بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا سلام كلنا بنحب فاطمة وبنحب آل البيت وبنحب النبي محمد. عشان كده دخلوا باسم الفاطميين. انتوا ما بتحبوش النبي ليه؟ لا بنحب النبي. طب مش تعملوا له مولد؟ نعمل له مولد. ويجي الخليفة الفاطمي بنفسه يحتفل في الليلة الكبيرة بمولد النبي ويوزع على نفقته الخاصة 1500 طبق من الفالوذج. فالوذج يطلع الفالوذج للوذة ويطلع مهلبية. ويا مهلبية يا ولوذة وبوذة. احتفاء بالمولد. انتم ما بتحبوش اهل البيت؟ لا بنحبهم. لحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. عقيدة أهل السنة الجماعة. طب مش تعملوا لهم مولد؟ ده الناس اللي يحب حد بيحتفل بمولده وبوفاته وقدومه وخروجه ودخول. نحتفل بآل البيت ونعمل موالد وموالد وموالد. ومن أيام الفاطميين شغالين في الموالد لغاية النهاردة. وبالدين مع زيادة أصحاب الأضرحة والمقامات والتوابيت والمزارات. جديد لا دهوة. وهل نسميه بالبيان الطويل؟ مش عاوز اتكلم اكتر من كده وربنا يستر. ونقل مصدرية التشريع من الوحي الى الهوى من اخطر مناهج البدع والالحاد. انقل. وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا، وبهما وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وتمام الفقه في الدين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ايه تمام الفقه في الدين والخيرية المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. تمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا. علم وعمل. ليه؟ لأن العلم إمام والعمل تابعه. علم بغير عمل يورث الغضب من الله، وعمل بغير علم يورث الضلال، وسبيل الهداية بهما معا علم وعمل، كلاهما صراط مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ممن علموا وعملوا مثالهم أولئك الذين أنعم الله عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ليه؟ علموا وعملوا، غير المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا. عرفوا الحق وحادوا عنه، فضرب الله لهم أمثلة: مثل الذين حملوا التوراة، يعني علموها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا به، بس اسمها مشاكلة لفظية. يبقى حملوا التوراة علموها ولم يحملوها لم يعملوا به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. المثال الثالث: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء
مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا علموا فلم يعملوا، فمثالهم إما حمير وإما كلاب. ولهم مثل ثالث في القرآن، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نزلت كل هذه الآيات في اليهود عليهم لعنة الله. يقوم كالمثل القائل رمتني بدائها وانسلت، يعني ايه؟ قالوا احنا مش عاوزين نبقى حمير ولا نبقى كلاب، احنا عاوزين العالم كله يبقى حمير وكلاب. طب هم ربنا وصفهم بانهم حمير وكلاب لانهم علموا ولم يعملوا. قالوا بس نحاول ان ننشر هذا في الناس عامة وفي المسلمين خاصة، ويبقى عندهم قرآن واحنا نطبعه لهم ونوصل لهم مصادر، ويطبع القرآن بالآلاف وبالملايين بس يبقى مجرد قرآن موجود في كل مكان وقد يعلمونه ولكن من غير أن يعملوا به، من غير أن يتدبروه، من غير أن يحكموه، يبقى بكده يبقوا حمير. ولما يبقوا حمير يركبهم شعب الله المختار، ويبقى ينطبق عليهم المثل في الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. والآيات موجودة، فإذا لم نعمل بها فهو لون من الانسلاخ، يبقى مثلهم كمثل الكلب. يبقى اللي قالوه علينا نعيد عليه، نرجعه لهم ونقول لهم بضاعتكم ردت اليكم، او انتوا عملتوا فينا كده فاحنا هنبقى مشكله وانتوا اللي تبقوا كده. يبقى علم بغير عمل يورث الغضب، غير المغضوب عليه ولا الضالين. عملوا من غير ان يعلموا فأورثهم الضلال لدرجة انهم ما يعرفوش الههم مين، ولا يفرقون بين نبي واله، او بين نبوة وبنوة، او بين واحد وثلاثة، او بين طبيعة بشرية وطبيعة لاهوتية. وهل هما طبيعتان ام طبيعة واحدة؟ هل امتزجتا ام انفصلتا؟ وإذا امتزجتا أو انفصلتا فما موقف الروح القدس منهما؟ كلام كل داخل في دائرة الضلال. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فعلم بغير عمل غضب، وعمل بغير علم ضلال، وسبيل الخير والحق والهدى بالجمع بينهما. وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا، وبهما أي بالعلم والعمل وبالصبر واليقين. تنال الإمامة في الدين، فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. يبقى علم وعمل هو عالم، لكن علم وعمل وصبر ويقين إمام.
إمام في الدين وقد يمكن له فيكون إمام دين ودنيا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، علم وعمل وصبر ويقين. وهذه المعاني تجدها في مثل قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبيل النجاة من الخسران إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. الإيمان وسبيله العلم، والعلم معه العمل، عملوا الصالحات ثم هم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني صلاح نفس ودعوة غير. والأمر يحتاج إلى صبر، أو يحتاج إلى حق، والحق يحتاج إلى صبر. لذا قال وتواصوا بالحق والحق مر، فيحتاج إلى ما يعين عليه ألا وهو الصبر. وتواصوا بالصبر، وجعلها بصيغة المفاعلة والمشاركة، أنا أوصيك وأنت توصيني. فلم يقل وأوصوا بالحق وأوصوا بالصبر، بل قال وتواصوا، إذن فهي مشاركة، يوصي ويوصى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن المجتمع المسلم هكذا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا، وبهما وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يبقى هذا هو منهج لطلبة العلم، منهج لأهل السنة والجماعة، أن تتعلم وتعمل وتصبر وتكون على يقين اطمئن، نصر الله لهذا الدين آت، والخلافة قادمة، ونصر الله لإسلامه لدينه، وإظهار هذا الدين على كل دين وعد مبين لا يتخلف من عند رب العالمين. والالتزام بمنهج أهل السنة بالجملة، وعند تقرير مسائل الإيمان خاصة، يثمر صدق الانتساب إلى السلف، ويوحد الصف، ويجمع الكلمة، ويكثر الصواب، ويقلل الخطأ، ويحقق التمكين، ويحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. والالتزام بمنهج أهل السنة، هذا الذي نزندن حوله، واللي كنت شرحته من قبل هذا، جعت أجملت القول في عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم عدت أفصل القول فيها من هذا الكتاب درة البيان، أصول درة البيان في أصول الإيمان، إن كان متنا فقد جعلته شرحا، يعني صاحبه لم يشرح، فلما توافق المتن مع عقيدة أهل السنة والجماعة رجعنا إليه نشرحه شرحا، وإن لم يكن مستفيضا نظرا لأننا تناولنا العقيدة الصحيحة من قبل، ونحن نشرح ركائز الإيمان تناولناها من العقيدة الصحوية ومن كتب العقيدة المقررة التي تشرح عقيدة القرآن والسنة ببساطة، يعني من غير فلسفة، من غير تعقيد، من غير فلسفة، من غير علم كلام، فلهذا نحن لن نتوسع كما ينبغي. فنقول الكلام عن منهج أهل السنة والجماعة والالتزام به في المنهج بصفة عامة الذي نزنزن حوله، وفي مسائل الإيمان بصفة خاصة يعني الأمور العقدية، لأنه ما دون العقيدة عندنا يقبل وجهات النظر، لكن أمور العقيدة الحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة وعند تقرير مسائل الإيمان خاصة أمور العقيدة يثمر صدق الانتساب إلى السلف، يثمر صدق الانتساب إلى السلف، ونحن كلنا نرجو أن نكون على خطى السلف. النهاردة أصبحت كلمة السلفية وصمة عار، سلف أنا أقول، أنا أريد أن أكون أرجو ولا أقول أتمنى، تمني بعيد المنال، عاوز أقرب المسافة والأرجو. يعني إنسان عشان يبقى زي السلف، وعاوز أقول السلف وانزل مثلا كده لجيل التابع التابعين ومن بعدهم، لأنه عاوز يبقى زي السلف يعني زي الصحابة، يبقى نتمنى، التمني بعيد المنال. هذا مين ممكن يبقى زي الصحابة؟ هذا الجيل القرآني الفريد. ولما تقرأ عن مناقب الصحابة مش ممكن، ما انت سمعت حديثا واحدا، لئن أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. بس كل الحكاية على نحو ما قال الشاعر، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلح، على نحو ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب مين الهيبة زي النبي إطلاقا؟ بس أنت بتتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبتتشبه بالسلف الذين هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. فبويك التشبه بالسلف وصدق الانتساب إلى السلف إزاي؟ بالعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لا عقيدة الشيعة ولا الخوارج ولا المعتزلة ولا المرجئة ولا الصوفية ولا التكفير ولا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا أهل الحداثة ولا أهل العلمنة. أنت بتبعد عن كل فرق الضلال من يوم ما نشأ وإلى يوم الناس هذا، لأن كل شوية تطلع فرق أو كانت موجودة وأنت بتسمع عنها، اللي ما كانوش يسمعوا عن القديانية والبابية والبهائية. فمنهج أهل السنة أكثر طريق للانتساب إلى السلف. شوف لما يبقى واحد زي سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، ومين يشرئب بعنقه أو يتطاول برقبته ليقول أرجو أن أكون كأحمد؟ يمكن تقول أنت بيقين عالي ليس على الله بعزيز، لكن المسألة ممكن مع الفارق الزمن برضو، يعني هو أحمد بن حنبل في زمان وإذا في أحمد بن حنبل قياسا إلى زماننا برضو، بس يبقى زي أحمد بن حنبل بس على قد الزمان اللي هو فيه، فيكون الفارق كالفارق بين العمالقة والأقزام. فالانتساب لمنهج أهل السنة والجماعة يثمر صدق الانتساب إلى السلف، ويوحد الصف. يوم نتجرد لله طلبة العلم الغلابة المساكين مش عارفين مين صح ومين غلط، هما بس بيقعدوا في مكان واحد او بيسمعوا الشيخ واحد او امام واحد، لا ده بيقعد في الجامع ده وفي الجامع دكتور، وبيقعد في الجامع شويه وقدام التلفزيون شويه، ومره يسمع فتوى في التلفزيون زي كنا بنعلق عليها او يقراها الصحيح. والمشكلة لو انه عنده حتى يعني حاجة كده قاعدة ينطلق منها، لما يشوف حاجة زي دي يلقي بها عرض الحائط. لكن يجي ايه رأيك عم الشيخ الفتوى دي ممكن تكون صح يا ابني؟ مفيش ممسوحة، مش لازم يكون عندك كده يعني مكان ديني ده عقل تيجي ازاي؟ وبعدين طب لما يسمع فتوى من الهدام ده هقول لك ده لا ما قلتلي، انما بتجيله الفتنه لما يسمع الفتوى من اهل الفتوى، يبقى فتنه. فبنقول بناء على القواعد اللي ذكرناها، ومنها انه ما نخرجش التشريع من الوحي الى الهوى، ان الالتزام بمنهج السلف يوحد الفقر ويجمع الكلمه ويؤلف الامه ويكثر الصواب. مش هيبقى كل شيء صواب 100%، لانه لا عصمه لاحد بعد النبي محمد عليه الصلاه والسلام، لكن تتضح المعاني. يوم ما انا اتجرد في كلام لله عز وجل تستدين انت مني الحق، تتضح ليك الطريق. بيحدث الغبش لما تسمع واحد تاني وممكن يكون هو ليه منصب وانا ماليش، اي نعم احنا الاثنين اساتذه في جامعه، بس هو عنده بتاع عنده منصب تاني، يوم انت تبدا تشك. طب وانت زي ال ما الطريق تعبان، زي ما في ناس ممكن يسمعونا عشان احنا بنطلع في التلفزيون، انما ما يسمعوناش عشان بنيجي في الجوامع. دي امور من فتن اخر الزمان. فبنقول الالتزام بمنهج السلف يكثر الصواب ويقلل الخطا، مش ينعدل بس يقل، وممكن الامه تلتقي وان اختلفت وجهات النظر بس في عقيده واحده. احنا لما نيجي النهارده نتكلم في قضيه في التقريب بين المذاهب، قضيه مش في تقريب في كل حاجه، احنا عاوزين تقريب في العقيده والاصول. انما الفروع لطالما قلت الخلاف في الفروع امر واقع ما له من ذاك، ولا يعنيني ان اختلف معك في الفروع او تختلف معي، ويكون من باب اختلاف التنوع على التضاد. ونقول هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية، انما لم يجر خلاف في العقيدة والاصول هذا هو الخلاف. ولذلك نحن لا نقبل التقارب بيننا وبين من اختلفوا معنا في العقيدة والاصول كالشيعة ونحوهم. فالالتزام بمنهج اهل السنة يكثر الصواب ويقلل الخطأ، يوم ما ده يتم يحقق لنا التمكين في الارض، ويحقق التمكين. والتمكين وعد الله، ولكنه مشروط بشرط. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، ده العنوان، الايمان والعمل الصالح، على نحو ما كنا نقول وتمام الفقه في الدين يكون بالعلم والعمل معا، وبهما وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فده معنى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بإيه؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. مقابل إيه؟ إيه الشرط يا رب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تحقيق العبودية الحقة لله الخالصة لله عز وجل. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طب يا رب ده في أمريكا اللي يعني بيحاول يلعب من وراها ولا ما ياخدش الإذن ولا كذا، عندنا نماذج موجودة. يقوم ربنا يقول لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، مش هتخلف. كما انهار الاتحاد السوفيتي ستنهار أمريكا. هتقول بإذن الله، أقول لك تحقيقا لا تعليقا، هتقول إن شاء الله، أقول لك تبركا لا استثناء، إنما والله لن تبقى طويلا، بل هي تترنح ترنحها الأخير وترقص رقصة الموت. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يبقى الالتزام بمنهج أهل السنة الجماعة يحقق التمثيل يعني في الدنيا، ويحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، يعني مش تمثيل في الدنيا وبس، والنجاة والفلاح بإذن الله تبارك وتعالى دنيا وأخرى، لأن وعد الله لأهل الإيمان ليس منحصرا في الآخرة فقط ولا في الدنيا فقط، بل هما حسنة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هما كما قال الله في الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وده في الآخرة. يبقى دنيا وأخرى. لذلك نقول والالتزام بمنهج أهل السنة بالجملة وعند تقرير مسائل الإيمان خاصة يثمر صدق الانتساب إلى السلف، ويوحد الصف، ويجمع الكلمة، ويكثر الصواب، ويقلل الخطأ، ويحقق التمكين، ويحصل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله تعالى، تناولت مع حضراتكم من خلال متن درة البيان في أصول الإيمان الباب الأول الذي هو عبارة عن مبادئ ومقدمات. أخذنا مبادئ علم الإيمان ومقدماته، وأخذنا فضل الإسلام وأهله وأهل السنة والجماعة وخصائصهم، ومنهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة. هذه مجموعة مقدمات كان لابد منها، تناولناها بفضل الله تعالى بما يفي ببيانها ويكفي للمقصود منها. ثم بعد نشرع إن شاء الله تعالى مع الباب الثاني والدخول في عقيدة أهل السنة والجماعة تحت عنوان حقيقة الإيمان وأركانه، موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، من دعاء لا يرفع، من دعوة لا يستجاب لها. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين واخصص من بينهم إخواننا في فلسطين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم، قبل قتلاهم. اللهم أنزل الصبر على أحيائهم من السكارى واليتامى والأرامل والبائسين والمحرومين. اللهم ارحم ضعفنا واغفر جبننا
وتجاوز عن تخاذلنا وتكاسلنا. اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين، أرنا رحمتك بالمؤمنين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، حسبنا الله ونعم الوكيل، نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.